بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فكما سمعتم فإن معالي الشيخ دكتور أحمد سير المباركي قد اعتذر عن هذا اللقاء لظروف سفره، رد الله فضيلته سالما غانما، وقد تكفل صاحب فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع بإلقاء هذه المحاضرة. وكما سمعتم أيها الأحبة، فإن عنوان هذا اللقاء إضاءات عن الأخلاق النبوية، وفضيلة الدكتور هو الأمين العام المساعد لنصرة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله المشاركات الإعلامية المعروفة. نسأل الله تعالى أن يسدده وينفع به أينما حل، وندع فضيلته لإلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جلت قدرته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، هذا المجلس العلمي النبوي القرآني الذي نجتمع وإياكم فيه لنتشرف بالحديث عن الجناب النبوي الشريف، ولنتفيأ ظلاله الوارفة، ولنقتطف من روض أخلاقه النبية وشمائله السامية ما يكون عونا لنا على التخلق بأخلاقه والاقتداء بهديه وسلوك سنته، وما ننال به بإذن الله تعالى رضا ربنا جل وعلا. فالله سبحانه قد أمر وحث ورغب في الاقتداء بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله في دلالة هذه الآية الكريمة: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاقتداء أيها الإخوة بنبينا عليه الصلاة والسلام به الفلاح والفضل والشرف وحسن العقبة في الدنيا والآخرة، فإن الله كمله وجمله وأجل مقامه وعظم شأنه، وتتابعت الآيات الكريمات في القرآن العظيم منوهة بأخلاقه الشريفة وخصاله العظيمة وشمائله الكريمة، فحقيق بمن أراد سعادة نفسه ونجاتها والفلاح في الدارين أن يقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما قاله العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله إذ قال: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه، أعاننا الله على الاعتساء به بمنه، آمين. والأخلاق أيها الإخوة في الله لا ينفك مجتمع عن الضرورة إليها، لأن الإنسان كما يقول علماء الاجتماع مدني بطبعه، والعلاقات فيما بين الناس لا بد أن تنضبط بالميزان العدلي الإلهي، وخير من يبين هذا الميزان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بسند جيد أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. فهذا النص النبوي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن من مقاصد بعثتي أن أتمم الأخلاق مكارمها وصالحها، لأن الأخلاق الكريمة الصالحة تحمل الإنسان على الوفاء بالحقوق، وأعظم الحقوق حق الرب جل وعلا، لأن الإنسان الذي يملك الأخلاق الكريمة والشمائل الطيبة يدرك فضل الله عليه، يدرك عظيم إنعام الله عليه، ويتبين أنه في كل لحظة وكل دقيقة وكل جزئية من حياته ومن خلقه فإن لله عليه فيها فضلا عظيما. والقاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ القاعدة التي يقتضيها العقل الصحيح شكر المنعم وحمده، والعقل الصحيح يدل على إنعام الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة. فلن يوجد عقل صحيح ولا خلق كريم إلا وهو يأمر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وحده لا شريك له. ثم إن الأخلاق أيضا تأمر صاحبها بأن يكون محسنا إلى الناس جميعا، وأن يكون إحسانه بكل صور الإحسان، وأن لا يرتجي من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو من الله جل وعلا الجزاء الأوفى. ولذا حكى الله جل وعلا عن عباده الأخيار الذين أحسنوا للخلق أنهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما يرتجون الجزاء والشكور من الرب الكريم. وهكذا المجتمعات بعامة لا بد أن تنضبط تعاملاتها بالأخلاق الكريمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قعد لذلك، وأثنى الله جل وعلا على ما حباه من هذه النعمة، فأخلاقه عليه الصلاة والسلام جبلة فيه. ثم أيضا هو عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يترقى في معارج الأخلاق، فلم يزل كذلك عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره وفي شبابه وفي نشأته، فلما أكرمه الله بالنبوة تزايدت فيه خصال الفضل والشرف والسمو وتضاعفت أضعافا كثيرة. ولذلك أثنت عليه السيدة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها لما نزل عليه الوحي أول ما نزل وارتعد لذلك قلبه وعظم عليه الشأن، فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فاستدلت رضي الله عنها وأرضاها بعقلها الصحيح على أن الله لا يمكن أن يسلط على هذا الرجل العظيم في أخلاقه وتعاملاته أن يسلط عليه من الجن أو من غير ذلك، فإنها رضي الله عنها أثنت عليه بمكارم الأخلاق، وهي تعلم أن جزاء الإحسان الإحسان. ونبينا عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولسوف يعجز أعظم أهل البيان بيانا عن إدراك شأو وفضل وسمو هذا المدح الرباني: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم في صحيح. والمعنى تقول: إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد تخلق بأخلاق القرآن، فكان سجية له في كل أموره، فهو يرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويسلك ما دل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تخلق بأخلاق القرآن وما أمره به ربه. ولذا أثنى الله عليه فقال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وأدبه ربه فأكمل وكمل تأديبه، فقال عز من قائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فجمعت هذه الآية كما قال بعض العلماء الأخلاق في التعامل مع الخلق. ونحن اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى معرفة أخلاقه عليه الصلاة والسلام والسير على منوالها والاقتداء به، لأنه مع غلبة الحياة المادية وظروف الناس ربما أخلوا بأسباب العلاقات الطيبة فيما بينهم، لكن إذا عرفوا أن نبيهم محمدا عليه الصلاة والسلام كان على هذا المنوال وهذه الطريقة، كان ذلك أعون لهم على أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وهل كثرت المشكلات اليوم بين الناس، فحصل عقوق الوالدين وقطعت الأرحام وحصل التصارم بين الجيران والتباعد بين الأحباب، وامتلأت المحاكم بالقضايا من طلاق وشقاق ومن تضييع للحقوق ومن ظلم وبغي، هل حصل كل ذلك إلا بسبب البعد عن أخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك فإن المتأمل في هديه عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته المؤتسي به يدرك خيرا كثيرا من الرفق واللطف والود والإحسان والبعد عن الشقاق، سواء كان ذلك في الدائرة القريبة من الإنسان مع أهله وقراباته، ثم الدائرة الأخرى مع جيرانه ومن يحتف بهم ويتعامل معهم، أو غير ذلك من دوائر التعامل. ولذا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام في السمو والعلو والشرف مع كل من يلتقي به. فإن تأملنا بالدائرة الأولى لأخلاقه عليه الصلاة والسلام وتعامله مع أهل بيته وقرابته، وجدناه عليه الصلاة والسلام على القدر الأكمل والجانب الأشم الأغر، فإنه عليه الصلاة والسلام شمل أهل بيته وآله وأقاربه بكل عطف ورفق وإحسان ورحمة وود. فمهما قلبت في صفحات سيرته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع زوج أو ولد لوجدته على جانب عظيم. ففي تعامله عليه الصلاة والسلام مع أزواجه كان محسنا كريما عطوفا لطيفا في كل تعاملاته عليه الصلاة والسلام، فهو بعيد عن مشاحنتهم أو الإضرار بهم أو التفصيل في حقوقهم، بل كان مدخلا السرور عليهم محسنا إليهم بكل أنواع الإحسان، وكان أول ما يحرص من الإحسان فيه أن يحسن إليهم في أمور دينهم، فيعلمهم ويؤدبهم ويحثهم على طاعة الله جل وعلا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار بنته فاطمة يوما وعلي رضي الله عنهما، فقال لهما: ألا تقومان فتصليان؟ فانظر إلى هذه الرعاية النبوية لبنته حتى بعد زواجها، فإنه حرص على تعليمها وتوجيهها وحثها على أعظم ما يحث عليه وهو الصلاة، امتثالا لقول الرب تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك لما شكت فاطمة رضي الله عنها ما كانت تلقاه من الخدمة في بيتها، فإنها رضي الله عنها كنست في بيت زوجها سيدنا علي رضي الله عنه حتى اغبر شعرها وطحنت بالرحى حتى اغشوشنت يدها، وأصابها ما أصابها من الخدمة، فأشار عليها علي رضي الله عنه أن تلتمس خادما من أبيها عليه الصلاة والسلام. فلما حضرت رضي الله عنها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجده، وأخبرت عائشة رضي الله عنها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام التمس ماذا كانت تطلب بنته، فشكت إليه ما تلقاه من الخدمة، وكانت زائرا لها ولعلي رضي الله عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33، واحمد 33، وكبر 34، فذلك خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا علي، ولا ليلة صفين؟ الحرب المعروفة المشهورة، والحرب تذهب الألباب. قال: ولا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجد بالتجربة أن من حافظ على هذا الذكر فإنه يكون عونا له على إنجاز أعماله وقضاء شغله من نهاره، وهكذا كان. وفي صفحة أخرى من أخلاقه عليه الصلاة والسلام من اللطف والرفق مع أولاده ومنهن بناته، ما تخبر به السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت أحدا أشبه هديا ولا مشية ولا دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأخذ بيدها فأجلسها مكانه، وإذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده وأجلسته مكانها. انظروا أيها الإخوة، وهذا الحديث رواه أبو داود بسند جيد، انظروا إلى هذا التعامل الكريم بين الأب وبناته، لأن البنت بطبيعتها بحاجة إلى العاطفة التي إن لم تجدها من أبويها ربما تسربت إليها من طريق آخر، فهذه المناطفة تحتاجها البنات، وأن يشعرن من آبائهن وأمهاتهن بالرفق والكلم الطيب والمشاعر الحسنة. فتأملوا هذا التعامل الكريم والخلق المصطفوي الشريف منه عليه الصلاة والسلام، بأنه يلطف ببنته فيقبلها على جبينها أو على خدها ثم يأخذ بيدها، وهذا كله يشعر بالقرب واللطف والحنو. وفي شأن تعاملها أيضا مع أولاده عليه الصلاة والسلام، فإنه وقع مرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة رضي الله عنهم فأطال السجود على غير المعتاد، والصحابة رضي الله عنهم يرمقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهجهم وبصائرهم قبل أبصارهم. يقول أحد الصحابة: فرفعت رأسي، يقول خشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أصابه شيء، فرأى الحسن والحسين قد ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد على ظهره وجعله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كالراحلة له. فلما قضيت الصلاة قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إنك قد أطلت بنا، إنك أطلت السجود حتى خشينا عليك. قال: إنه لم يكن شيء من ذلك، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقطع عليه الهوى. فهذا رفق ولطف لم تمنع منه هذه العبادة العظيمة. وقريب من هذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن الصحابة كما ثبت في الصحيحين، خرج للصلاة بهم، وبلال رضي الله عنه كان في مثل هذا المقام يرقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا المكان، أن نعلم الحجر النبوي على يسار المصلي في المسجد النبوي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا ليصلي بهم رأى أمرا غير معتاد، رآه يحمل بنت بنته، أمامة بنت أبي العاص بنت بنته زينب رضي الله عنها وارضاها. فأقام الصلاة ولا تزال هذه البنية الصغيرة عمرها ربما عامان أو نحو من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أو أقل من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال حاملا لها على عاتقه. فصلى كبر وهو حامل لها، فكان إذا ركع وضعها، وإذا قام رفعها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها حتى قضيت الصلاة. فهذا من سماحة عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون لعلها لم يكن أحد عندها يرقبها وينتبه لها فأحضرها معه عليه الصلاة والسلام. فتأملوا إلى الفرق بين هذا الموقف، هذه البنية الصغيرة تحمل في أعظم مقام بين يدي الله جل وعلا وهو الصلاة، والمقام الأول قبل بضع سنين، ربما قبل 15 عاما أو 20 عاما كانت هذه البنت وأمثالها يحفر لها تدفن تؤد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة وهذه الملة الكريمة الشريفة والأخلاق السامية الجليلة ليقال أن هذه البنت ليس هذا مقامها الوقت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل مقامها في هذا الدين التكريم والإجلال والرحمة والعطف والرفق. وهذا يدل على سماحة هذا الدين وسماحة من جاء به عليه الصلاة والسلام ورحمة من شرعه وأرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام، رحمة ربنا جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على خاطر هذه البنت أن يتكدر، أن يتركها في البيت لما تعلقت به وحق لها ذلك، فأحضرها وصلى بها، وكان كما ثبت الصحيح إذا صلى وسمع بكاء الصبي خفف في صلاته خشية أن تفتن أمه عليه. إذا كان هذا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرعته وأخلاقه، فلا شك أن هذا يحمل كل أبوين على أن يكون عندهما من الرفق واللطف والشفقة والإحسان ما هو على هذا المنوال. وإذا كان في بعض المجتمعات ما يسمى بالعنف نحو الأطفال، فإن أعظم ما يعالج به هذا العنف أن يربى الشباب والفتيات والآباء والأمهات على هذه الأخلاق العظيمة. لن يتصور أن أحد يستحضر هذا الخلق النبوي أن يخفف الصلاة من أجل بكاء الطفل ثم يعمد بعد ذلك إلى العنف معه، هذا لا يكون ممن عرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مؤسسات الاجتماعية في مختلف البلاد تحرص على أن تحمي الأطفال من عنف أبائهم وأمهاتهم وأقاربهم، فإن أعظم مسلك في حمايتهم أن يربى أفراد المجتمع وبخاصة من تأهل للأبوة والأمومة على هذا الهدي النبوي العظيم والأخلاق النبوية الشريفة. وفي صفحة أخرى من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل بيته مع أزواجه، فإنه تعامل الرحمة واللطف والرفق. والمواقف في هذا كثيرة جدا، لكن لما سئلت يجمل هذا قول أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، في رواية يرقع ثوبه ويخصف نعله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي رواية فإذا حضرت الصلاة كأنما لا نعرفه ولا يعرفنا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة ويبادر إليها. فهذا التواضع وهو أفضل الخلق أجمعين منه عليه الصلاة والسلام في بيته، من أنه يكون فيه من مهنتهم يلاطفهم ويرفق بهم ويؤدي بعض الأشغال في البيت، هذا ليس عيبا من الرجل أن يبادر بإصلاح ما يحتاجه إلى إصلاح من ذات شأنه أو من أمور البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه حاله وكانت هذه طريقته، وهو أحق من يقتدى به عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من هذه عليه الصلاة والسلام الرفق بأهله وملاطفتهم وعدم المخاشنة في الحديث ولا في التعامل. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه وهو الخبير بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فذكر الحديث قال وما ضرب عبدا ولا امرأة قط. لذلك ربما في بعض المحاكم أو مراكز الشرطة يحضر بعض الحالات من اعتداء الرجل على زوجته، هذا لا شك أنه مخالف لشريعة الإسلام ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وللمروءة، لأنه لا يتصور من إنسان يحترم نفسه ويقدر الأخلاق أن يمد يده بضرب على امرأة. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، هكذا أخبرت أيضا عائشة رضي الله عنها، بل موقفه موقف الإحسان والرفق واللطف. في مرة كما روى الإمام أحمد بسند صحيح، مرة مر أبو بكر رضي الله عنه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت بنته عائشة قد ارتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة أو غير ذلك، فما احتمل أبو بكر ذلك، فدخل ثم بادر لتأنيب عائشة وربما لمعاقبتها، فاحتمت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت وراءه. وأبو بكر رضي الله عنه يعرف جناب رسول الله ومكانته، فوقف وقف رضي الله عنه ولم يعمل شيئا لأن احتمت بالحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقال يمازحها ألم تري كيف حلت بينك وبين الرجل، يمازحها يقول قبل قليل أنت تخاصمينني والآن أنا دافعت عنك أمام أبيك. ثم صار منها رضي الله عنها أنها ضحكت لهذا الأمر. فسمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الملاطفة فقال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عائشة رفعت صوتها ما أخذته العزة أو الكبر أو شيئا من ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا مقامي مقام عظيم ولا يصلح منك رفع الصوت، بل لاطفها ورفق بها. ولذا أيضا حصل مثل هذا من عمر رضي الله عنه مع حفصة لما بلغه أنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام وتجادله. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه لو أن بنت فلان فعلت ذلك لوجأت عنقها، أو كما روي. فقال عليه الصلاة والسلام أو أخبر في هذا المقام وفي غيره أنه لم يبعث متعنتا أو معنتا عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن المتابع والواقف على هدي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته من الزوجات كان على اللطف والرفق والتغاضي، حتى بلغ به عليه الصلاة والسلام أنه لما حصلت الغيرة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنه حلف لما حصلت قصة وسبب التخيير الذي أمر الله به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تناول العسل في بيت إحدى أمهات المؤمنين، وكان للعسل رائحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه ما يستنكر من رائحة. فقالت إحدى أمهات المؤمنين: إني أجد فيك ريح مغافيس، تقول أجد فيك ريح مستنكرة. قال: إنما هو عسل أكلته عند صفية، وهذا كان في بيت عائشة رضي الله عنها. ثم أوصت عائشة حفصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أيضا إني أجد منك ريح مغافيس. فقالت حفصة مثل ذلك لما جاء عندها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو عسل أكلته وهو حرام عليه. فأنزل الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وما حصل من هذا الأمر أيضا في هذا السياق أو في مناسبة أخرى، أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، حلف ألا يطأهن واعتزل في المسجد. وعظم هذا على الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه وبقي في المشربة في غرفة بالمسجد، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول وقد عظم عليه الأمر، ودخل وجد الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين بالمسجد، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له فدخل في المشربة في المسجد، ثم قال: إن كان من شأن حفصة فأنا أؤدبها يا رسول الله. وكان قبل ذلك قد عنفها بالقول، ثم عنف أم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم آل على نفسه وبقي شهرا في المسجد خارج بيوته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان رفيقا لطيفا، لم يرد أن يسيء إلى نسائه رضي الله عنهن. ومهما يكون الأمر، فإن المتأمل في هديه صلى الله عليه وسلم مع أهله يجده هديا كريما لطيفا رفيقا. ومثل هذا المسلك لو أن الناس سلكوه قلت المشكلات الزوجية، ولا خف ما في المحاكم من قضايا المتنوعة الزوجية. إذا تذكر الإنسان هذا الهدي النبوي والخلق المحمدي سلكه يريد من خلاله الرفق واللطف والإحسان، فلا شك أن ذلك مما يخفف هذه المشكلات. ولا ينبغي من الإنسان أن يخرجه الغضب في مثل هذه الأحوال عن طوره وعن الأدب وعن الخلق وعن الرفق. فكم من مرة وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من غيرة بعض أمهات المؤمنين، لكنه كان يرفق ويلطف عليه الصلاة والسلام. ومن صور وأدابه صور الأداب النبوية والأخلاق المحمدية ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن جارا فارسيا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن يحسن صنع المرقة، يحسن الطعام وطبخه وإعداده، فجاء يوما إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أعددت لك مرقة. يدعوه يريد أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يشير إلى أم المؤمنين أن تحضر. فقال الصحابي: لا يا رسول الله، أنت فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا، يعني لم يجب دعوته. ثم بعد حين دعاه ثانية وقال: رسول الله صنعت لك مرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه تحضر؟ قال: لا، إنما أنت يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. ثم دعاه الثالثة وقال: يا رسول الله صنعت لك مرقة. قال: وهذه؟ قال: نعم. قال: إذن نعم. قال الراوي: فخرج يتدافعان، يمشي أحدهما في أثر صاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أم المؤمنين. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بأم المؤمنين ولم يشأ أن يحضر لهذه الدعوة بدونها في المرة الأولى والثانية لم يذهب. وفي هذا يعلم بعض العلماء أن الصحابي لم يصنع من الطعام إلا ما يكفي شخصا واحدا، يكفي نفرا واحدا، فلم يرد أن تحضر أم المؤمنين. فربما إذا شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في نفسه نهمة نحو الطعام فيتأذى، فلم يرد حضورها، فلما استعد بما يكفي أذن لحضورها، وقيل غير ذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حضور أم المؤمنين وعلى الأخذ بخاطرها والرفق بشأنها، ولم يحضر لوحده عليه الصلاة والسلام. وهذا نموذج إذا احتذي في أن الإنسان يفكر في أهله وفي مصالحهم وفي شأنهم، فإن هذا من دلائل خيريته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه كان يرصد لأهل بيته ما يكفيهم عاما كاملا بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وهذا على وفق سنته، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر أولادك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن خيرية الإنسان أن يفكر في أهله وأولاده وحسن عاقبتهم، وأن يخطط لهم ما فيه اكتفاؤهم، وأن لا يكونوا عالة على غيرهم. هذا من خيرية الإنسان ومن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صفحة أخرى من تعامله عليه الصلاة والسلام مع من يقابلهم ويحتف بهم، الغالب أو في كثير من الأحيان البيوت لا تخلو من الخدم، وهؤلاء جاءت الشريعة بالعناية بهم وحفظ حقوقهم، وأفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، لأنهم مظنة الظلم والاعتداء على حقوقهم، لأن الخادم والأجير تحت أمر وتصرف سيده ومن استأجره. فجاء الهدي النبي النبوي بحمايتهم وحفظ حقوقهم واللطف بهم والرفق معهم والتغاضي عن أخطائهم. ويحدث بهذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح، فيقول: وما أحسن وما أعظم ما ناله من الشرف، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته أنا فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تأملوا 10 سنوات من خادم صبي صغير، والغالب أن الصغير وقليل الخبرة يقع منه الخطأ فيحتاج إلى التقويم، وأقل الأحوال أن يقال هذا خطأ وأعمل الصواب كذا. ومع ذلك يقول: لم يتأفف مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤاخذني في شيء فعلته أنه يوبخني عليه، ولا في شيء لم أفعله أن يوبخني على أني فعلته. والمقصود أن هذا المسلك ينبغي أن يلاحظ. نعم الخدم يحتاجون إلى التوجيه إلى التعليم، لكن أيضا مع الرفق، وبخاصة في مثل زماننا اليوم قد يكون كثير منهم تركوا أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، فينبغي أن ندرك أنهم لهم مشاعر مثلنا، يفرحون ويحزنون ويشتاقون ويحسنون ويسيئون ويصيبون ويخطئون. ينبغي أن يكون التعامل معهم على هذا المنهج النبوي. ولذلك وقع مرة كما يحدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن خادما له مرة أخطأ، فلعله أدبه وكان حازما في تأديبه، فقال يقول سمعت صوتا من ورائي اعلم عبد الله أو اعلم أبا مسعود أو كما روي أو كما ثبت. يقول فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا. يذكره الرحمة واللطف والرفق. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التجاوز والصفح في الخطأ. وفي هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في كم يسامح أحدنا خادمه في خطأ، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المرات المتعددة إلى غير هذا في هذا الباب. وما أجمل ما ضبط النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل مع الخدم في مسألة عظيمة وهي قضية الأجور، وهذه قضية عمالية تكثر في العالم كله، أن يخل أن يتم الإخلال بحقوق العمال. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه بسند صحيح أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرضه. فهذا منهج نبوي وخلق المحمدي في الوفاء بحقوق العمال والخدم وعدم الإخلال بها. وفي صفحة أخرى من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم مما نحتاجه ما يتعلق بالعلاقة مع الجيران، لأن الإنسان كما تقدم لا ينفك عن جيران من حوله، والجار يكون قريبا من الإنسان أكثر من غيره، يطلع على أسراره وعورته وحضوره وغيبته وغير ذلك. فجاء الهدي النبوي مؤكدا على أن العلاقة بين الجيران يجب أن تقوم على الإحسان وعلى كف الضر والأذى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا الأمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله بمثابة الوارثين لعظم حقه وجلال شأنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الجيران، يتعاهد جيرانه ويلطف بهم حتى مع غير المسلمين منهم. وبلغ من سمو أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام وعظيم إحسانه إلى الجيران والأصحاب أنه كان يحسن حتى إلى أصحابه إلى صويحبات أزواجه أمهات المؤمنين. جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت في عند أم المؤمنين فاحتفى بها عليه الصلاة والسلام بيت عائشة رضي الله عنها بالمدينة، فاحتفى بها وعظم شأنها كيف أنتم كيف صرتم، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالها. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله من هذه المرأة التي تحتفي بها وتعظم جنابها وهي امرأة كبيرة مغمورة لا يعرف مثلا تكون قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فقال هذه جثامة المزنية، وكما في الحديث أنها كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عنها. فتأملوا إلى هذا السمو الأخلاقي النبوي الذي يندر نظيره بل لا يوجد. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا المنوال كما ثبت في الصحيح ربما ذبح الشاة فقطع منها وأرسل بها إلى بعض صدائق خديجة رضي الله عنها. تأملوا إلى هذا اللطف بالجيران والأصدقاء والأصحاب. وبلغ من لطفه وإحسانه إلى الجيران عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري أن جارا يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم شاب فمرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى داره إلى بيته، ثم جلس عند رأسه، وبعد أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله قال له أسلم. فالتفت هذا الشاب إلى أبيه، وهذا الشاب يهودي غير مسلم، كأنه يستشيره، فقال اليهودي الأب وقد أدركته رحمة الأبوة على عصبية الملة، قال له أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أن بلغت به الرحمة بولده أن علم أن النجاة لولده أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا التعامل الكريم منه عليه الصلاة والسلام واللطف والرفق والإحسان كان أبلغ من القول فقط في دعوة هذا الشاب إلى الإسلام، لأنه رأى علامات النبوة وكمالاتها في قوله وفي تعامله عليه الصلاة والسلام، فلم يملك أبوه إلا أن أبو هذا الغلام إلا أن يشير على ولده بأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل الإسلام. وهذه القضية الأخوة في الجيران نحتاجها، كثير منا يقصر وربما أيضا مع مشاغل الحياة اليوم، لكن ينبغي أن يكون ديدا الإنسان هو المبادرة إلى الإحسان إلى الجار واللطف به والرفق. وقد يحصل في بعض يعني البيوت وبعض المدن سواء هنا في السعودية أو في عموم بلاد الإسلام أن يكون جيرانهم غير مسلمين، فمن أبلغ وأعظم ما يؤثر في تعريفهم بالإسلام هو التعامل الطيب معه. لذلك من الأشياء الطيبة أن بعض الناس في الأعياد في يوم الجمعة ربما أرسل بعض الطعام إلى بعض الجيران غير المسلمين، هذا من أعظم ما يكون في دعوتهم وتحبيبهم بالإسلام، وهذا هدى نبوي محمدي واضح. ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه استدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ عنه في الكتب المتقدمة ما يتعلق بلطفه وحلمه وصفحه، أنه رأى يهوديا قد استفز رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد عليه بالقول، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لطيفا. فقال سلمان رضي الله عنه فمما استدللت به على نبوة عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما، لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. وهذا خلق عظيم احتاجه اليوم كثيرا أكثر من ذي قبل، لأنه لأنك لن تسلم من أحد يستفزك وهو مخط عليك، سواء قد يكون برحان قريبا من ذوي الأرحام، فهذا أولى بالصفح والعفو واللطف والرفق. وهذا يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم لما جاء رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي وأصلهم ويقطعونني يقابلون بالضد الأسوأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المن ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. كأنما تصفهم المن يعني كأنما تقذف في وجوههم بالرماد الحار. هذا الحلم نحتاجه أيضا في جهل أولادنا علينا، في جهل أزواجنا علينا، في جهل بعض الناس الذين تتعامل معهم، لأن مقابلة الجهل بالجهل جهل ونقص في العقل. ولذا ربنا جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا من دلائل العقل والدين والإيمان والحكمة. ولن يسلم أيضا الإنسان من آخرين يفترون عليه الكذب، وبخاصة اليوم مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام التي يكتب فيها كثير من الناس ما شاءوا كيف ما شاءوا في أي وقت شاءوا دون أن يكون عليهم رقيب إلا الله جل وعلا. تجد بعض الناس يكتب في بعض الصحف وفي بعض المواقع أشياء مسيئة، قد يسيئون إلى ذوي الهيئة والمكانة ممن أمر الله جل وعلا بإجلالهم واحترامهم ومعرفة قدرهم كولاة الأمر والعلماء. وقد تجد بعض الناس يسخف بقوله وعقله ويفتري على ولاة الأمر، يفتري على العلماء ويسيء الأدب معهم ويجهل عليهم